كشف الشبهات. وأنا قد التفت مسلما من صلاة العشاء ذكرت حديثا مخيفا يجعلنا لا نتوانى من دراسة الاعتقاد، كتاب التوحيد ثلاثة أصول مثل هذا كشف الشبهات، لأن الذي يخل بالاعتقاد وهو أساس الإسلام فكأنه ما عبد الله، فإنه يحزن حقيقة أن يأتي الرجل يوم القيامة بصوم رمضان وحج البيت الحرام لعدة مرات في كل سنة يحج، وصدقات قناطير مقنطر، ثم ما يقبل الله منه يخلد في النار مع أنه يصلي في الصف الأول ويقول لا إله إلا الله، يخلد في النار. كيف إذا أتى بناقض لا إله إلا الله، إذا دعا غير الله، قال يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا علي، يا فاطمة، يا آل البيت، فإذا دعا غير الله وذبح لغير الله وأشرك أحبط الله عمله كله ولم يقبل منه صلاة ولا حج ولا زكاة. والحديث المخيف الذي ذكرته وأنا أشرح هذه الشبهات لأكشفها بما كشفها الإمام جد محمد الوهاب وتوفيق الله، أذكر ما رواه البخاري في صحيحه، فاستمع لهذا الحديث يقشعر البدن منه مهابة وخوفا وإجلالا. روى البخاري في صحيحه في تفسير سورة مريم في تفسير الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. إيش يوم الحسرة يا أخواني؟ هل هو اليوم الذي يستقبل فيه إنسان مكالمة يقال احترق بيتك وذهب مالك وأهلك؟ لا والله، هذه الحسرة ذرة أمام تلك الحسرة العظمى. والله ما هي الحسرة؟ فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد والسنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن. فروى البخاري في تفسير هذه الآية من حديث عمران بن حصين قال، أو من حديث أبي سعيد الخدري عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح. سبحان الله يا إخوان، الموت إلا الواحد منا أنا وأنت نرعب منه، يعني غريزة فينا حتى نعيش، إذا حصل فيه اضطراب في قلبه قام يسرع للمستشفى خايف توقف قلبه. الموت يخلقه الله على صورة كبش أملح، هذا من دلالة توحيد الله وأنه يستحق التوحيد، يجمع الموت كله يخلقه على صورة جميلة كبش أملح. شفت كبش الأضحية كيف إذا كان جميل؟ الله أعلم. فيوضع بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل النار، فيشرئبون يلتفتون بأعناقهم وينظرون أتعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت، وكل قد رآه. فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون أتعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت، وكل قد رآه. لا إله إلا الله، يا للهول، فيذبح الموت ويقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم يا الله، ويقال خلود يا أهل النار فلا موت، فيخلو الرجل في النار أبد الآبدين وما هو منها من مخرجين. لما؟ لأنه أتى بالشرك وأتى بناقض الإسلام، دعا غير الله، ذبح لغير الله، ولو بزعم أن هؤلاء أولياء، فإن من دعاهم في قبورهم ولو دعا الرسول فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله خلد في النار. وحينئذ نكمل ما تبقى في الشبه التي تبقي بعض الناس في الشرك. وألف الشيخ عبد الوهاب هذا الكتاب ليحصن أهل التوحيد، فإن قوم نوح كانوا قوم أهل توحيد، لكنهم تنسخ العلم ولبس عليهم الشيطان وجاء لهم بالشبهة فماتوا مشركين مخلدين في النار. فممكن الموحد المسلم يتحول لمشرك إذا جلس مع أهل الضلال في المواقع الفضائية يدعوه لعبادة القبور والذبح لها يضله على التوحيد. فاحذروا يا عباد الله السماع من أهل الباطل، فإنه لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، ولا يذبح إلا لله، فمن عبد غيره خلده في النار وأحبط عنه الأعمال. لا نزال نواصل شبه المشركين. فإذا قال لك أنا ما أشرك بالله، فقل له تعرف الشرك؟ هو يقول أنا لمن أدعو وعلي بن أبي طالب أدعو أنا ما أشرك، أنه أشرك، فإنه لما دعا عبده، ولو قال أتوسل هذه عبادة. لو كانت ليست عبادة كان الصحابة تجمهروا عند قبر الرسول بعد وفاته يدعونه ويتوسلون، لكن ما فعلوا. لما كان القحط ذهبوا إلى من؟ إلى العباس، قال أدعو الله أن ينزل مطر، لعلمهم أن دعاء الرسول شرك بعد موته كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله. فقال أنا لا أشرك، لأنه عنده الشرك هو إيش؟ هو الربوبية، أن يقول الضريح يخلق مع الله يرزق مع الله. من قال أن هذا هو الشرك الذي أنكره النبي على كفار قريش؟ كفار قريش كان يؤمن لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقول الله. لكن الشرك اللي عندهم إيش كان؟ العبادة، يدعون الله ويدعون الأوثان، وليس لهم يعبدون الأحجار فقط، فحكم عليهم بالشرك مع أنهم يعبدون الصالحين والملائكة والأنبياء، لأن العبادة حق لله، لأنه تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فلا يجوز أن يشرك معه أحد فيذبح له من دونه. فإذا قيل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، أي والله، لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك، لا يغفر إيش؟ أن يشرك بشيء، ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فالزاني تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن مشرك لا يغفر الله له، يخلد في النار، يذبح الموت عنه ويخلد. فإذا كنت تعرف أن الشرك أعظم من الزنا، بل أعظم من الزنا بالأمهات والبنات، وتقر أن الله لا يغفره، فما هو هذا الذي حرمه الله؟ قل للمشرك صف لي الشرك ما هو، لأنه يفسر الشرك بإيش؟ بالربوبية، أنه لا يخلق إلا الله. لا، كفار قريش كان يقولون ذلك، والنبي أنكر عليهم شرك الألوهية، يدعون غير الله، يدعون الله تارة ويدعون الأصنام ويدعون الصالحين من كلات ثارة أخرى، فحكم الله عليهم بالشرك، لم يفرق. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عن الشرك ما هو؟ فيجب علينا إذا أن نسأل عن الشرك حتى لا نقع فيه، كما قال حذيفة اليمان، كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن إيش؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لا يعرف الشرك قد يقع فيه، إذا ما عرف الشرك ما هو. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه في القرآن؟ لا والله بينه، فالله بين في القرآن الشرك. تذكرون آية تبين معنى الشرك في القرآن؟ ذكر الله تحسر المشركين، فقال الله في القرآن تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأخذ من هنا أهل العلم أن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فشرك الألوهية أن يدعو الله ويدعو غيره كما كان يفعل كفار قريش، يدعون اللات والعزى ويذبحون لها وينذرون ويزعمون يطلبون عندهم الشفاعة، وهم عبدوهم ولو زعموا أنهم طلبوا الشفاعة. فجاء النبي ومثل قوم نوح من قبله فجاء نوح وجاء النبي من بعده والأنبياء من بينهما لينكروا عليهم الشرك ويدعوهم لتوحيد الله وقول لا إله إلا الله. هذا هو الشرك. فإذا كان هكذا فهو في الألوهية، وإذا اعتقد أن الله غير الله يخلق ويرزق كما قال الجفري، قال إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، هذا شرك في الربوبية، ما قاله حتى أبو جهل، هذا شرك في الربوبية. وإذا كان في الصفات كان يعتقد أن الكاهن والساحر يعلم الغيب ويذهب للكاهن يقول أين محفظتي، فهذا شرك في الصفات، يخرج الملة. فلا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب الساحر، حتى النبي ما يعلم الغيب. تقول عائشة من قال لكم أن النبي يعلم في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فكيف يعتقد أن علي يعلم الغيب، فاطمة تعلم الغيب، الأولياء يعلمون الغيب، ولا يعلمون يعلم الغيب إلا الله. النبي لو كان يعلم الغيب هل يقول الله له يوم القيامة لما يقول أمتي أمتي، يقول الله له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فكيف يعلم الغيب؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فما دام أن الله وحده متفرد بعلم الغيب، إن الله يعلم ما في غد، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهو يستحق للعبادة وحده، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. النبي الله بلغ رسوله إشراط الساعة، أن تلد الأم ربتها، لا تقوم الساعة حتى يكون البخل بالسلام، يمر رجل برجل ما يسلم عليه، إشراط الساعة. من علم النبي؟ الله. النبي ما يعلم الغيب. نعم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام، رجع مرة أخرى يفسر إيش الشرك، يقول الشرك عبادة الأصنام. طيب هل الشرك عبادة الأصنام ماذا يريد؟ يريد أنك لو عبدت الولي في قبره أو الرسول، فجئت للمدينة عند قبر الرسول فقلت يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا ليس بشرك، الشرك عبادة الأصنام كفار قريش. لا، هذا شرك وذاك شرك. من دعا الرسول فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله أشرك، يا بدوي يا حسين اشفع لي عند الله أشرك، ومن دعا الأصنام والحجار أشرك، فكله شرك لأنه عبادة غير الله. ما معنى عبادة الأصنام؟ تقول أنت حصرت الشرك في عبادة الحجارة، لو عبد ولي في القبر مو ليس مشرك؟ يقول إيه مو مشرك، إن هذا له جاء عند الله. طيب العبادة عقل الله، لا يجوز نصرفها لولي في قبره ولا حتى الرسول ولا شجر ولا حجر، لا فرق، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هؤلاء أعانوا الله في الخلق والرزق وشاركوه؟ لا. إذن كيف نجعل له شريك في العبادة وهم ما أعانوا، حتى الرسول ما أعانوا فرق السماوات والأرض، ما لهم فيه من شرك؟ إن تدعوهم وما يملكون من قطمير ولا نقير. ما معنى عبادة الأصنام عندك؟ طيب ما معنى عبادة الأصنام؟ عبد الصنم ما معناها؟ ما معنى؟ أي أنه خضع له بالدعاء وذبح. طيب اللي يعبد الصنم ويعبد الولي في قبره ليس واحد يعني؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق، أنك تقول وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ هذا يكذب القرآن. وإذا قال هو من قصد خشبة، هو المشرك من قصد خشبة أو حجر بنية أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية حتى على القبور، فهذا أقر أن فعلهم هذه عبادة. إذن فما الفرق ما دام سميتها عبادة بين صنم وبين ولي؟ فهذا المطلوب والحمد لله. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، مرادك أن الشرك مخصوص بأنه يعبد الحجارة فقط؟ يعني لو عبد عيسى الصليب لو عبد لا يكون مشرك؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، ودعاؤهم لا يدخل في ذلك، دعاء الأولياء في قبورهم ما يدخل في الشرك؟ أعوذ بالله. فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق بغير الله، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر قبر دخل. من يدعو مع الله إله، إله نكرة في سياق إيش؟ عجيب يعني. نكرة في سياق شرط. النكرة إله إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد بلا حصر. فدخل في قوله ومن يدعو مع الله إلها دخل الحجر والشجر والولي والنبي والملك وعيسى ومريم وآل البيت وفاطمة ونحو ذلك، كله دخل فيه، كله دخل فيه. فهذا يرد ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق بالملائكة، الله ذكر كفرهم، حتى المتعلق بالملائكة الله كفرهم، أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور، لا بد يقر لك بهذا بعد هذا التقدير، لا بد إن كان في عقل، من كان يراوغ فلا حيلة لك مع المراوغين، وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله، ونختم وبقي على ختم الكتاب يسيرا إن شاء الله، خلاص ورقات يسيرة. وسر هذه المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك في السر لي؟ أليس هو مساواة غير الله بالله وإخصاص الله؟ أليس إذا دعوت الله قلت يا الله ثم دعوت القبر أو الرسول يا رسول الله أشركت؟ فقل له وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأحجار فقط مع عبادة الأولياء، لا، فقل له ما هو؟ قال هو عبادة الأصنام فرضا. فقل ومعنى عبادة الأصنام؟ العبادة فسرها لي، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهذا المطلوب. إذن إذا عبدت، الفرق بين أني عبدت الولي وسميتها شفاعة طلب شفاعة يا ولي الله اشفع لي، أو عبدت حجر قائم منصوب، في فرق؟ لن تجد فرق، إذن كلها شرك. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهذا المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيء وهو لا يعرفه؟ كيف لا يعرف العبادة ويقول أنا من المشرك أنا لا أعبد غير الله؟ هو لا يعرف العبادة، لا إله إلا الله. فإن فسرها بينه الله في القرآن فهو المطلوب والحمد لله، وإن لم يعرفه فكيف يدعي أنه غير واقع في الشرك وهو لا يعرف أصلا معنى العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا صرف شيء من العبادة غير الله، الذبح، المحبة، الخوف، الرجاء، فصار مشرك مخلف في النار، تحبط أعماله عنه، حتى لو كان حجر، حتى لو كان يقول أنا لا أعتقد يخلق إلا الله، لو قال لكن كان يذبح لغير الله صار مشرك، ما ينفع هذا الاعتقاد ولا يدخل في الإسلام. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة إيش؟ وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم من قبل فقالوا على الرسول اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. النبي لما قال لهم قولوا لا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك، هو الشرك اللي يسمونه الاعتقاد، يقول أنا لما أتكلم عن البدوي ترى هذا اعتقاد، طيب شرك ليه سميته اعتقاد؟ سمه شرك، كما يقول شارب الخمر هذا مشروب روحي، مو خمر هذا مشروب روحي، ده هل معنى ذلك أنه شارب وغير ملعون عشان صار اسمه مشروب روحي؟ كذلك لما سميت الشرك بالاعتقاد قال اعتقاد، لما أقول يا بدوي ايش فعل اعتقاد تسميه شرك؟ هو شرك حتى لو سميته كبير اعتقاد، هو شرك يخلدك في النار ويحبط عنك العمل، لا ينفعك صوم رمضان ولا صلاة ولا صوم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا ايش يعملون. وقاتل رسول الله عليه فاعلم أنه شرك الأولين. اسمع الفائدة هذه العظيمة من الشيخ، اسمع الفائدة هذه. قال الشيخ عبد الوهاب الذي يتهمون الآن الناس اللي يتبعون التوحيد وهابية، الشيخ عبد الوهاب فقط ناقش بالأدلة من القرآن والسنة وكتاب التوحيد مليء، فلماذا النبذ هذا وهابية؟ لماذا النبذ؟ لأن الشيخ دعا للتوحيد مثل الأنبياء والرسل، سميته الدعوة وهابية، وانكرتم على الدولة صرت تسموه الدولة وهابية، وش الكلام ده؟ حرام عليكم. يقول النبي كما في سنة نبي داود: من قال في أخيه ما ليس فيه إيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. تسلى يا من ظلمت وتكلم فيك شخص بغير حق واتهمك وافترى عليك وأصر بعد، هكذا بعض الناس عنده إجرام أعوذ بالله يصر ويسمع الحجج أنه هذا باطل ويصر، فيسكن الله من تكلم فيك أو في أو في شخص يدعو إلى الله، وهذا أشد على بصيرة. ليس يأمر الناس يخرجون على الأمر ويحدثون الفتن في الأرض، لا، رجل عالم فاضل من شيخ من باز من طلابه من أصحابه الله يرحمهم علماءنا، فرى من تكلم في شخص بغير علم بالافتراء ها وش يفعل الله به؟ يسكنه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فإذا عرفت أن الله أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف. لما؟ قال رحمه الله: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء. شف صدق الشيخ، في الرخاء يدعون هبل واللات والعزة، فإذا صاروا في الشدة دعوا الله وحده ومخلصين له الدين. قال تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن يقول المشركين المعاصرين يدعون الأضرحة في الرخاء والشدة. صحيح، سمع واحد عند الجمرات، أنا أعرف قصته، استحم خاف الهلاك فقال: يا علي يعني انقذني. شوف دعا وقت الشدة وفي الرخاء يدعون علي من دون الله ويدعون عبد القادر الجيلاني من دون الله، فصار أشد هم ولا الأولين؟ هم أشد، لأن الأولين كانوا في الشدة يدعون الله، في الرخاء يدعون أصنام، هؤلاء في الرخاء والشدة. خذ إلى ذلك أن كفار أن 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 الأولين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولا ما الدليل؟ النبي قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا أن الإله معناها المعبود وأنه لا يذبح إلا لله. أما هؤلاء يقول لا إله إلا الله ويكون مؤذن في مسجد: أشهد أن لا إله إلا الله، يخلص على دام يروح الضريح يتمسح به ويدعو. إذا ما فهم معنى لا إله إلا الله، لو فهمها ما ذهب يعبد الضريح ويذبح له ويتمسح ويسجد له من دون الله. ولذلك جاء في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله يكفي؟ لا، وكفر من يعبد من دونه حرم الله على النار. معناها قد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم رمضان لكن يدعو الأضرحة ويدعو الرسول عندما يروح المدينة: يا رسول الله اشفع لي، فلا يقبل منه رمضان ولا الحج ويخلده في النار ويحبط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إذا تاب قبل الموت من الشرك، تاب الله عليه كما قال الله تعالى في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عمر بن الخطاب ألد أعداؤه كان الرسول يتمنى موته، ثم لما تاب من الشرك وهداه الله الإسلام ونصر الإسلام بني له قصر في الجنة لأنه نصر الشريعة. نعم، نصر كلمة التوحيد، وكان الشيطان حتى يهابه، حتى ما ذكر أن أبو بكر جاء في مكان فر عمر ذكر فيه ذلك. عمر بن الخطاب قال النبي: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. قال أبو زرعة: من سب واحد من أصحاب النبي، خاصة إذا كان مشهور كأبو بكر وعمر من أهل الجنة، فهو عندي زنديق. ذلك أن القرآن حق والسنة حق وهؤلاء شهود على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام، لو نقلت الإسلام هم كيف تطعن فيهم؟ نعم. فإن عرفت أن هذا ثم قال وقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف عنكم ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله إذا مس الإنسان ضر دعا ربه, إذن كانوا يدعون الله وقت الشدة, هذه الأدلة على ذلك. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا غشيهم موج من موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وما في الضراء والشدة, فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناس مقربين عند الله. شوف الأولين يدعون ناس مثل اللات عيسى, لكن المعاصرين يدعون أحيانا فجار دفنوا في القبر سبحان الله العظيم, فصاروا شر من هذه الجهات. إن الأولين يدعون مع الله ناسا مقربين عند الله, إما الأنبياء وإما الأولياء وإما ملائكة, أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله لنتسبح بحمد الله. أما أهل زماننا يقول الشيخ يدعون مع الله ناس من أفسق الناس, والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من زنا وسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. سبحان الله العظيم. نعم. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون مما يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إيش تقول يعني في هذا؟ وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء, فاعلم أن لهؤلاء شبه يريدونها على ما ذكرنا, وهي من أعظم شبههم, فاصغي إليها انتبه. إنهم يقولون إن الذي نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله, كيف تحكم علينا بالشرك ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, نؤمن بالقرآن, نصوم رمضان, نضحي, نذهب العيد, تحكم علينا بالشرك؟ نعم نحكم عليكم, لأنكم ذهبتم من القبور والأضرحة تذبحون لها, فنقضتم لا إله إلا الله بذلك. لاحظت؟ يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن مشركون لا يشهدون, نحن نشهد, ويكذبون الرسول نحن نصدقه, ينكرون البعث ونحن نؤمن البعث, ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم, فكيف تجعلون مثلهم؟ نعم, لأنكم نقضتم ذلك, أتيتم بناقض من نواقض الإسلام, ولا ينفعكم صوم ولا صلاة, لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله في شيء وكذبه في شيء فهو كافر. إذا صدقته في شيء في آية في القرآن معين, لكن في التوحيد ما صدقته, دعوت غير الله فكفرتم بالرسول حينئذ, وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كما أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة, أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة, أو أقر بهذا كله وجحد الصوم, أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زماننا النبي للحج, نعم عفوا, ولما لم ينقد أناس في زمان النبي للحج أنزل الله في حقهم, من قاد يعني ما حجوا, ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, ومن أقر أنزل الله ذلك يعني, ومن أقر بهذا كله وجعد البعث كفر. حتى لو قال أشهد أن الله محمد رسول الله كفر البعث كفر. طيب لو أشهد أن الله محمد رسول الله, أشهد أن الله وأشهد محمد رسول الله ثم جحد الحج ما ينفعه. ثم من قال وحج وصام لكن دعا غير الله كذلك أشرك. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث، جحد البعث، قال ما أبعث بعد الموت، كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أنه من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت الشبهة. صحيح أنت تقول شهد الله محمد رسول الله، لكن تدعو الأولياء وتكذب القرآن، حين القرآن أمركم بالتوحيد، الرسول أمركم بالتوحيد، كذبتم في بعض، في أشد الدين وهو التوحيد. ويقال أيضا إذا كنت تقرأ أن من صدق رسول الله في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر على الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، نعم أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم. فإذا جحد الصلاة والصوم كفر، التوحيد أعظم منه، فلن يكون جحوده كفر أكبر من باب أولى وأحرى. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كالتوحيد وهو التوحيد؟ لا شك أنه يكفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قاتلوا بني حنيفة؟ إيش بني حنيفة سووا؟ اعتقدوا أن من؟ اعتقدوا مسيلمة الكذاب نبي. طب كانوا يصلوا ويصوموا ويحجوا، كفرهم الصحابة وقاتلوهم. إذن لا يكفي أن تقول أنا مؤمن بالرسول، أشهد إلى الله، أصلي، أحج، أصوم رمضان، لابد توحد الله وتترك الشرك وتؤمن بما قال الله ولا تجحد شيء منه، وأعظم ذلك التوحيد. وقد أسلموا مع النبي وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون. ترى قوم مسيلم الكذاب كان عندهم أذان وصلاة جماعة وتراويح رمضان، يصلون التراويح، نعم إيه، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون أن مسيلم نبي فقل هذا هو المطلوب. إن قال ترى كان يقول مسيلم نبي، نعم. إذن إذا فعل ذلك كله وكفر بشيء مما جاء به الرسول فقد كفروا، وهذا اللي دعوا غير الله وذبحوا لغير الله عاندوا النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، رفع رجل إلى رتبة النبي وهو مسيلمة كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف من رفع شمسان أو يوسف من إيش؟ من الأضرحة هذه، أو صحابيا أو نبي إلى مرتبة جبار السماوات والأرض. سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم طيب علي بن أبي طالب ما حرق ناس بالنار؟ أليس كان كلهم يدعي الإسلام وهم أصحاب علي ويصلوا ويصوموا يعني وتعلموا العلم من الصحابة، لكن اعتقدوا في علي أنه إله. مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان مثلاً، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي ابن أبي طالب يكفر؟ لا إله إلا الله. ولقد قالوا كلمة الكفر. طيب هؤلاء استخروا بالله وملائكته، ما كانوا يصلون يصومون، لكن كانوا كلمة استهزأوا بها، أما كفروا؟ فكيف من يكفر بالله فيدعو غيره ويذبح لغيره؟ نفس الشيء. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح المزح، مع ذلك كفرهم الله ولم يقبل صلاتهم ولا صومهم. فكيف ما تكفر حينئذ من يقول يا رسول الله يا عبد القادر يذبح وينذر لغير الله؟ تكفرون المسلمين أناس يشهدون لا إله إلا الله يصلون يصومون، إيه تكفرونهم لأنهم قالوا تلك الكلمة. فإذا يجب أن تكفروا من دعا غير الله ويذبح وذبح لغير الله. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول الناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي في نظير هذا قول بني إسرائيل اجعل لنا إله. ولكن المشركين شبهة يدلون بها أن هذه القصة، عند هذه القصة النبي لما رآهم يقولون اجعل لنا شجرة نتبرك بها، التبرك مو بيد النبي بيد الله، أنكر عليهم النبي لأنه لا يجوز اعتقاد شيء أن فيه بركة إلا بإذن الله، كزمزم يجوز تبرك به يشربه، لكن لا تبرك بغار ولا بشخص صالح حتى يأذن الله، فإن تبركت به وقعت في الشرك الأصغر المفضي للشرك الأكبر وفيه مشابه المشركين. وهي أن يقول إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، هذا المشرك شبهة لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا النبي اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي أن يجعل لهم ذات أنواط لم يفعلوا. كيف تقول عليهم أشركوا؟ ما نقول أشركوا، ولو ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي في ذات أنواط لم يطيعوه، لو لم يطيعوه واتخذ ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا المطلوب. لا تلبسوا لا تلبسوا وتشغبوا وتمرروا الشرك باسم طلب الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط، لأنهم ما عبدوها أصلا، فقط سألوا النبي ذلك فأنكر عليهم النبي، لأن في هذا السؤال مشابهة لمن كان قبلهم عندما قالوا اجعل لنا إله، من جهة أن ذلك فيه نوع شبه ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، وأولئك لم يتخذوا إله فقط قالوا لموسى ذلك. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع الشرك ولا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، هذا من الجهل أن بعض الناس يبتعد عن دراسة التوحيد يقول معروف التوحيد. ولذلك أنكر شيوخنا على كلمة قالها سلمان العودة لما قال التوحيد بسيط تعرف في 5 دقائق، فقال الشيخ الفوزان في رد الكلمة قال التوحيد 5 دقائق والفقه 5 دقائق والحديث 5 دقائق والأصول، أو صرت عالم في ربع ساعة. فالتوحيد لا ينبغي إهماله، ينبغي دراسة ودراسة جيدة. قوم نوح لما أهمل عندهم التوحيد وتنسخ عبدوا غير الله. فمن أصول أهل السنة والجماعة تعلم التوحيد وتعلم الشرك حتى يترك، نعم هذا أصل من أصولهم. فمن الخطأ إهمال تعلم التوحيد، فرض عين أن تتعلم التوحيد يا عبد الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن أعرض عن دراسة التوحيد وهو واجب عليه، نعم أعرض عنه لا يريد أن يتعلمه، وأعرض عنه استخفافا أو أعرض عنه لا يريد أن يتعلمه ولا يعمل به، هذا الشرك، فهذا عياذا بالله من نواقض الإسلام. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بالعالم قد يقع في أنواع من الشرك. هذا الصحابة قال بعضهم قال اجعل ذات أنواط، فيحترز طالب العلم يتعلم التوحيد، ما يقول يتعلم مسائل الفقه مثل البيوع مثل أركان الحج فقط وينسى التوحيد، يتعلم التوحيد أولا ويدعو للتوحيد أولا، لأن التوحيد شرط لصحة الإسلام، فيضيع التوحيد ضيع الإسلام كله. وتفيد أيضا المسلم المجتهد يتكلم بكلمة كفره ولا يدري فنبه ذلك فتاب إن ساعته لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا كما فعل النبي لما قال لهم إنها السنن. والمشركين شبهة أخرى يقولون يقولون إيش؟ إن النبي أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله. ماذا يريدون؟ يقول نحن نقول لا إله إلا الله لمجرد يقول أن عبدنا البدوي وذبحنا له نتوسل به الله جعلتونا مشركين. انظر النبي أنكر على من قتل شخص قال لا إله إلا الله. شوف التلبيس. طيب هذا قال طيب أنتم قلتم لا إله إلا الله وأتيتم بناقضة، لكن الرجل لما قال لا إله إلا الله نعم قالها الأصل من قلبه فلا يجوز قتله. نعم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أنتم تقولونها وتأتوا بناقضها، لكن الرجل قالها وما أتى بعدها بناقضها قتل على مباشرة، لكن تقولون تأتون بناقض. نقول لكم على الإسلام أنتم كيف؟ وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يعني يقول لا إله إلا الله ويذبح للضريح ويدعو الرسول لا يكفر، هذا خطأ، لأن النبي قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. فأنتم إذا قلتم لا إله إلا الله ودعوتم غير الله أتيتم بناقض الإسلام وهو الشرك، فلا تنفعكم لا إله إلا الله. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، يعني اليهود ما كان عندهم أصنام يشركون، كانوا أهل الكتاب، كانوا يقولون عزير ابن الله، ليش قاتلهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ لأنهم قالوا عزير ابن الله، لأنهم كفروا بالشهادة، شهادة محمد رسول الله، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، فالنبي حينئذ كفرهم. وأن أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب النار، وهؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث كفر. يعني نقول نحن ندعو البدوي لكن لا ننكر البعث، نؤمن بالقرآن، ما ينفعكم إيمانكم بالقرآن وأنتم تدعون غير الله. ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر، حتى لو قال لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله جحد الحج جحد العمرة، فكيف من جحد التوحيد؟ ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من فروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد؟ كيف هذا؟ إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل أظهر الإسلام، وحين أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه، لكن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويروح يذبح للقبر، لكن هذا قال لا إله إلا الله فالأصل تصديقه، ما تبين بعده شيء حتى قتله، فالفرق واضح. وأنزل الله تعالى في ذلك أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تثبتوا، فلا يتدل على أنه يجب الكف عمن أظهر لا إله إلا الله، فإذا تبين بعدها أنه ذبح لقبر أو الأمر آخر وذلك ما يخالف الإسلام بعد ذلك، نعم فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام ويناقضه قتل، لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. ثم قال وكذلك ما ذكرنا من قتال يهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، ومع أنهم يشهدوا لله ويصوموا رمضان لكن منعوا الزكاة قاتلهم النبي، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق من الذين فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي في الأحاديث صلى الله عليه وسلم التي تحتج بها ما ذكرنا. ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره النبي أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله. قال فهذا يدل على الاستغاثة بغير الله للشرك. يا أخي استغاث يا رجل استغاث والنبي حي، أنتم تستغيثوا الموتى، هذا شرك، لا تلبسوا على الناس دينهم. والجواب أن نقول سبحان الله من طبع على قلق من طبع على قلوب أعدائه، ما طبع على قلوب أعدائه سبحانه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، النبي حي وقت يوم القيامة، أما في قبره شرك، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدرون عليها، فهذا لا يعتبر شرك، في أشياء يقدر عليها، يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا الاستغاثة، استغاثة العبادة التي يفعلونها عند القبور أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك استغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة حق، إن الله ذكره يريدون منه أن يدعونا الله أن يسرع أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف فيدخل الجنة يعني، وهذا جائز في الدنيا. كان يجي الأعمى يقول يا رسول الله أدعو الله هو حي، لكن ما حد جاء من الصحابة بعد وفاة الرسول قال أدعوني في قبره. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، كما قال النبي إذا جاءكم ويس القرني يا عمر يا أبو بكر يا أصحابي اسألوه أن يستغفر لكم هو حي، ما في مانع هذا. فتقول إن له أدعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله يسألونه ذلك في حياته، وما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، أنكر أن تأتي عند قبر النبي وتقول يا الله اغفر لي عند قبر النبي، قال مالك هذه بدعة، فكيف من دعا النبي، فكيف دعائه نفسه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في آخر كلامه: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال لك حاجة، لك حاجة يا محمد يا إبراهيم، فقال أما إليك فلا. قالوا فكيه انظر، دعا الاستغاثة بجرب جبريل، إيه جبريل حي يقول له تريد أساعدك حي، أما تدعون أنتم غائب ميت هذا شرك أكبر، أو الملك في السماء هذا شرك أكبر. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه وهو يسمع حي، فإن كان كما قال تعالى فيه فإنه كما قال الله فيه شديد القوة، فلو أذن الله له أن يأخذ نار يأخذ نار إبراهيم وما حوله من الأرض والجبال ويلقيها بالمشرق والمغرب فعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم على ظهر يعني ويطير به فعل في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وأذاك رجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. انتبه، الإيمان لا يجوز أن تقول الإيمان قول وتصديق، هذا كلام مرجئة، الإيمان قول وتصديق واعتقاد وعمل، قول اللسان لا إله إلا الله، قول القلب، اعتقاد القلب، عمل الجوارح، هذا الإيمان. فمن قال أن عمل الجوارح ليس من الإيمان هذا إرجاء، أو قال الإيمان يكفي القول والاعتقاد والجوارح كمال هذا خطأ، الصواب أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند كفرعون وإبليس وامثال وما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا، نحن نعرف أن التوحيد حق لكن أمام أهل بلدنا نخف المسجد وندعو الله وحده ونهجر القبور ونقول لا تدعوها، في عند أهل بلدنا نخاف، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، فهل لما يقول لكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم؟ أول شيء لا يجوز أن يخاف أحد من غير الله فيمتنع عن التوحيد كما فعل هرقل فخاف من أهل بلده أو من مملكته فبقي مشرك، يجب أن يعتقد التوحيد ويموت عليه مهما خسر من الدنيا، فإن الله يعوض خير. قال: ولم يدرك المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من العذاب. فإذا خاف من أهل البلد يجوز أن يبقى في الشرك؟ لا، لا يجوز. النجاشي صلى عليه النبي ولم يصلي عليه أهل بلده، فكان يكتم يعني إيمانه وحكم الإسلام، فمع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول: أنا من أجل خاف من أهل بلدي أبقى على الشرك؟ لا، لا تبقى عليه، وحد الله وهاجر. ولم يتركوه إلا لشيء من العذاب، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا لا يكفي معرفة التوحيد أنه حق، لا بد أن ينقاد للتوحيد فيكفر بما يعبد من دون رب العبيد حتى يقبل الله منه. أما يقول كما يقول الجهمية المرجئة، يقول يكفي في التوحيد المعرفة، هذا معنى تصحيح لدين إبليس. أو كالكرامية يقول يكفي القول، لابد من قول وعمل واعتقاد. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من كافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه وبعد. دعوت بعض الغير مسلمين، قال: إذا أسلمت أعرف الإسلام حق يعني، لكن أذهب إلى بلدي أخسر مالي، أخسر هرقل. أراد أن يسلم فخاف أن يخسر ملكه فمات كافرا. وأن هذا جاءت آيات كثيرة في التزهيد في الدنيا أولا لأجل مثل هؤلاء تعظهم. قال الله تعالى في كتابه: واضرب لهم مثلا، وضرب الله مثل الحياة الدنيا في سورة كهف، مش الآية: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا تزهيد الكافر، لا يتمسك بكفره من أجل الدنيا، يسلم والله يعوضه خير وينصره سبحانه وتعالى. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. نعم، نختم بذلك. أولهما قوله: لا تعتذروا قد كفرتم. يجي شخص يسخر بالله وملائكته يقول: قصدي أمزح، يكفر حتى لو ما قصد السخرية، لأن هذه سخرية لا ينفعه. قال: لا تعتذروا، أي ليس عذر أن تسخروا وتضيعوا الوقت، فهو كفر. وليس معناه أن لا يغفر الله لمن سخر، فإن الله يغفر لمن تاب إليه حتى لو سخر. نعم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم يتكلم بكلمة يمزح فيها. والآية الثانية قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا المكره أمر آخر، لو قال له: أنطق بكلمة الكفر وقتلتك، يجوز أن نطق به حتى يتق السيف لأنه مطمئن قلبه بالإيمان. لكن من نطق بالكفر كما قال ابن تيمية: وليس كل من نطق بالكفر لازم يقع الكفر عليه إلا إذا قيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة. نعم، فالمأمون نطق بكلمة الكفر في عهد الإمام أحمد وعذب الإمام أحمد على مذهب جهم أن القرآن مخلوق. الإمام أحمد كان يدعو له ما كان يخرج عليه، ليش؟ لأنه يعرف أن هناك مانع من تكفيره، مع أنه كفر الجهمية. لما جاء إلى عينه اعتقد أن عنده تأويل وشبهة، وهو ابن أبي دؤاد ومثاله، لبسوا عليه فأبقى إسلامه، كان يدعو له. فإذا كان هناك شبهة أو مانع من إكراه يمتنع وقوع الكفر على الإنسان، كما قال الشيخ ابن الوهاب: إني لا أكفر العابد عند قبة الكواز. لأنه قد يكون جاهلا، شخص دخل يقول الشيخ العثيمين كلمة طيبة، قال شخص أصله في الكفر مثل اليهود والنصارى، هذا استرحنا منه كفار، أو مثل كفار قريش سماهم الله مشركين، لكن شخص أظهر الإسلام ودخل فيه وحسب كما حسب ذاك الذي لقيته أن القرآن يدعوه لدعاء الأولياء، وأن دعاء الأولياء توسل مثل التحيات لله والصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي، ففعل. فهذا قال الشيخ تقام عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والأصل بقاء إسلامه إذا كان جاهلا. الأولى قوله الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى للمكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها. طيب قلبك خليه مؤمن بالله، استر إيمانك، من قال لك أن فلاك أثر عليك تكفر بقلبك؟ يا أخي مؤمن يكتم إيمانه، فهذا يدل أنك كفرت يوم أنك عبدت القبر وقلت أنا أخاف من فلان. نعم. الثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه حظ الدنيا، مثل هرقل استمر في كفره لأجل يبقي ملكه، فبقي كافرا بإجماع الصحابة. فقول أنا أحب الدنيا وأنا ما كرهت الإسلام ما ينفعك، لابد تعمل بالإسلام فتدعو الله وتوحده، ولا تأتي بناقض كالشرك أو الكفر. قال فآثره على الدين، هذا حظ الدنيا على فآثر حظا يعني حظوظ الدنيا آثره على الدين فلا عذر له. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا ينتهي لقاؤنا، غدا تحضرون إن شاء الله تصلوا معنا صلاة المغرب، لنبدأ في متن آخر وهو الأصول الستة، نقرأها في جلستين اثنتين، ثم بعد الغد كتاب الصيام كاملا في كتاب العمدة، نختم به إلى صلاة العشاء بعد صلاة العشاء يوم الأربعاء. ابقوا معنا غدا وبعد، أسأل الله أن يرحمنا بما تعلمنا وسمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم متنا على التوحيد وعلى سنة سيد العبيد وعلى منهج السلف الصالح. اللهم منا في أوطاننا، وز خير ولاتنا وقادتنا، ومن أراد ببلادنا شر فمكر مكرا كبارا سرا وعلانية، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أصلح أولادنا وشباب المسلمين، واللهم اهدهم للسنة واقهم شر الفكر الضال والشهوات والشبهات، والحمد لله رب العالمين.